روح. وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره.
وقد فسر به الرباني العالم الرباني إلى هو الذي يربي الناس من صغار العلم قبل كباره. نعم.
فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون، كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصاله الغذاء إليه. فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم، بل دون هذه النسبة بكثير. ولهذا كل روح لم يربها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحه، كما قيل: ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبانا له قد در من ثدي قدسه، فذاك لقيط ما له
در.
نعم. قد در من ثدي قدسه.
نعم.
ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبانا له قد در من ثدي قدسه، فذاك لقيط ما له نسبة الولاء ولا يتعدى طور أبناء جنسه. وقوله: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم، أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية.
سبحان الله العظيم. إن معاشر الأنبياء ليسوا أهل الدنيا، ما جاءوا ولا اختارهم الله من أجل تكوين دنيا لأنفسهم ولعقبهم من بعدهم، تتمحض رسالتهم وغايتهم، تتمحض لنفع الخلق بالعلم والإيمان لا بالمال. فأقاربهم لا ينتفعون بهم إلا من وفقه الله منهم بالإيمان والأخذ من علمهم بنصيب. هذه في الحقيقة خصيصة عظيمة تقطع دابر الشبهات عن الأنبياء، يعني جاءوا من أجل تحقيق مصالح، يعني المصالح العظيمة التي تهم أهل الدنيا هي الأموال. نعم.
ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله، وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وأما قوله تعالى: وورث سليمان داود، فهو ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم، وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به. وأيضا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا، فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه. ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة، يعني هذا ولو كان ليس لداود إلا سليمان كان من هالوجه
ما نستعلم
وأيضا فإنما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة.
ولقد آتينا داود منا قبلا الآية ولقد آتينا داود وسليمان علما علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من ووارث سليمان داود قال يا أيها الناس علمنا
وأيضا فإنما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك قول زكريا صلى الله عليه وسلم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم. وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. فبعدا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم أبرياء منزهون عنه والحمد لله على توفيقه وهدايته. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتهم وبيوعاتهم فقال أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده. فقاموا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم فقالوا أينما قلت يا أبا هريرة؟ فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم أو كما قال. وقوله فمن أخذه أخذ بحظ وافر أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له وليس هذا إلا حظه من العلم والدين وهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين وذلك لأنه موصول بالوحي الذي لا يموت فلذلك لا ينقطع ولا يفوت وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله. وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياذا بالله واستعانة به وافتقارا وتوكلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم. لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره غيره له. وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العبادة والبلاد والممالك فموتهم فساد لنظام العالم. ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم قد فاق العالم فاق العالم في الغنى والكرم فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو محسن إليهم بكل ممكن. ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة، فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير. ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق، كما قيل: تعلم من رزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير. تعلم من رزية فقد مال ولا شاة
فقد مال.
تعلم من رزية فقد مال
ولا تنصف فقد مال.
مشكلة عندي.
هل يقول خبر ما هذه تعمل عمل كان ما الحجازية
ليس
أخطئ. نعم تعمل عمل ليس. نعم هذه. نعم من رزية فقد مال. نعم
تعلم من رزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير.
فقد مال ولا شاة
ما طبع مال
ولا شاة تموت،
يعني ولا فقد شاة
أكثر فقد شاة السجين ولا بعير ولا بعيري في مكان ما ينبغي. ايش بعد بعيره؟ بس
لا تبي. تعلم من رزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير. ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير وقال آخر: فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. الوجه 48.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه 50. ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، رواه بعضهم فلم يرفعه، وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد.
الله أكبر. نعم.
وإنما جعل طلب العلم في سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير. والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه.
قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين, وهو جهاد المنافقين أيضا, فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر, وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن, والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم,
هي الجهاد.
والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم, وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم, فإن تعلمه لله خشية, ومدارسته عبادة, ومذاكرته تسبيح, والبحث عنه جهاد. ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر, كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس, وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب, إن الله قوي عزيز. فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين, كما قيل: فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ضباه
أخدعي.
فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ضباه أخدعي كل مائل. فهذا شفاء الداء من كل عاقل, وهذا دواء الداء من كل جاهل. ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله, فسر الصحابة رضوان الله عليهم قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالأمراء والعلماء, فإنهم المجاهدون في سبيل الله, هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. فطلبوا العلم, هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم, فطلبوا العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. قال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله عز وجل. وجاء عن بعض الصحابة رضوان الله عنهم: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. الوجه الحادي والخمسون. ما رواه الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال بعضهم: ولم يقل في هذا الحديث صحيح, لأنه يقال دلس الأعمش في هذا الحديث.
الحديث في مسلم
لأنه يقال دلس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال: حدثت عن أبي صالح. والحديث رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبي صالح. قال الحاكم في المستدرك: هو صحيح على شرط البخاري ومسلم, رواه عن الأعمش جماعة منهم زائدة وأبو معاوية وابن نمير. وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك, فالحديث محفوظ وله أصل. وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل, فكما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقا يحصل له ذلك. وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنها, رواه ابن عدي من حديث محمد بن عبد الملك الأنصاري عن الزهري عن عروة عنها رضي الله عنها مرفوعا, ولفظه: أوحى الله إلي أنه من سلك مسلكا يطلب العلم سهلت له به طريقا إلى الجنة. الوجه الثاني والخمسون.
أحسن
الله إليك.
الله المستعان.